صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. ما بال فهر أغفلت أوتارها، فلا تثير وغن فتدرك سعارها. أغفت على الضيم الجفون وضيعت يا للحمية عزها وفخارها، عجبا لها هدأت وتلك أمية قتلا يسرات قبيلها وخيارها عجبا لها هدأت وتلك نساؤها بالطف قد هتك العدو خمارها من كل ثاكلة تناهب قلبها، كيف الأسى ويد العدو خمارها لهفي لها بعد التحجب أصبحت حشرات قاشي ذلها وصغارها تدعو أمير المؤمنين بمهجة فيها الرزية أنشبت أحوال يا لها أبتاه يا مرد الفوارس في الوضع ومبيت يحفلها ومخمد نارها قم وانظر ابنك في العراء وجسمه قم وانظر ابنك في العراء وجسمه جعلته خيل أمية مضمارها جعلته خيل أمية مضمارها ساو تغسله الدماء بفيضها عار تكفنه الرياح غبايا نيارها قد هشمت منه الخيول أضالعا فيها النبوة أودعت أسرايا يا رهاب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسانا وشفتين هذه الآية الكريمة هي في معرض بيان النعم وهي جزء من سورة شريفة اسمها سورة البلد. وهنا الآية لما تقول ولسانا وشفتين أكو قبلها وبعدها بعض النعم التي عددها وذكرها الباري جل وعلا. تسألني لماذا ذكرها؟ ذكرها لأسباب. السبب الأول حتى الإنسان يعرف ويتذكر النعم التي أنعمها الله عليه. تسألني تقول لي شاهو الإنسان ما يعرف النعم اللي الله أنعمها عليه ما هو كذا يعرف؟ لا مو كل الناس يعرفوه بدليل أن بعض الناس إذا عنده نعمة ينسبها لنفسه ولا ينسبها إلى الله تعالى. شلون؟ في المثال مثلا المال نعمة عد مال ما يقول هذا من الله، يقول هذا أنا جبته بالذكاء اللي عندي بالمهارة اللي عندي بالشطارة اللي عندي، عندي حظ. بينما هو المال لا أحد يأتي به إلى الإنسان إلا الله تعالى. كذلك لما يحصل على شيء من العلم، طبعا العلم رزق من أرزاق الله، هذا العلم الله لو ما معطيه دماغ يتقبل العلم، لو ما معطيه نباهة بإمكانها أن تستلم العلم وتفهمه، الإنسان ما كان يستلم علم أطلاقا. هو شي يصيح هذا العلم، هاي الشهادة أنا جبتها بجهدي بذكائي، هذا فطنتي أنا، وهذا أمر مرفوض. الله تبارك وتعالى شريد من الإنسان يريد أن يقول ما بنا من نعمة فمن الله، كل نعمة كيفما كان نوعها لا تنسبها الإنسان أو إليك، وإنما دائما خلي تكون نسبتها إلى الله تعالى، وهذا عرفان بالنعمة. إذن هذا السبب الأول. السبب الثاني، الله تعالى يذكر ببعض النعم لأن أكو بيها إبداع بالخلقة، يعني هو جل وعلا لما خلقها وصنعها استودع فيها إبداعا وقدرة فائقة، مثل لما يقول ولسانا وشفتين. كلمة اللسان بعض المفسرين قليل منهم وكلامه طبعا ضعيف ما مقبول، يقول اللسان المقصود اللغة. اللسان لما يقول أعطيت للإنسان لسان يعني أعطيته لغة، وشفتين معناها المكان الذي تخرج منه اللغة الكلام. هذا الرأي ضعيف وما مقبول، ما يتماشى مع معنى ومفهوم وروح الآية. ليش ما يتماشى؟ ليش تسألني؟ لأنه إذا كان الله تعالى علم الإنسان اللغة يجب أن تكون اللغة واحدة غير متعددة، يعني الله لما يريد يعلم آدم اللغة يسموها الحالة التوقيفية في علم الأصول، الله لما يريد يعلم آدم لغة يعلم لغة واحدة، هذا شو اسمه؟ اسمه ماي، قال له هذا اسمه ماي. آدم بدوره علمها لذريته، وصل إن اليوم لازم كل بشر عايش على الأرض هذا يسميه ماي، ما يسميه غير اسم، بينما أنت تلاحظ هذا إلى فوق العشر أسماء، هذا يصيح ووتر وذاك يصيح أب وهذا يصيح أو وذاك يصيح أبا، إلى أسماء كثيرة. فإذا ليست اللغة من الله تعالى، مو الله، وإنما اللغة اصطلاحية، كل قوم يصطلحون على مسميات للأشياء فتصبح هذه المسميات لغة لهم يتعارفونها، وعلى هذا الأساس أصبحت اللغات بالعالم مختلفة. تعرف اليوم بالعالم كم لغة؟ أكثر من 2100 لغة بالعالم، مو لهجة، اللهجة لها غير شكل، لا لغة، أكثر من 2000 لغة بالعالم. يعني شلون الله تعالى علم آدم 2000 لغة؟ لا. إذن هي اللغة اصطلاحية مو توقيفية. فالآية لما تقول ولسانا وشفتين يعني مو المقصود اللغة، بعيد هذا المعنى. فشون المقصود؟ المقصود اللسان، هاي الجارحة اللي عند الإنسان، هذا العضو هو هذا المقصود. احمل الآية على الظاهر، الله تعالى يقول للإنسان أعطيتك نعمة كبيرة، نعمة جليلة، وهي نعمة اللسان والشفتين. شنو نعمة اللسان؟ نعمة اللسان أولا بأن الإنسان من خلاله يتكلم ويعبر عما يريد، وإلا أنت الآن شوف هذا الأخرس أو اللي أكو عوق عنده بالكلام ما يقدر يتكلم، تدرج قد يعاني هذا من ناحية نفسية؟ قد يعاني هذا؟ هذا يعاني كثير ومتألم كثير وما مرتاح بحياته، لأنه يريد أن يعبر عما يريد لكنه لا يستطيع، ما يقدر. ولذلك يقولون أن الإمام الحسين عليه السلام كان عنده بستان ومخلي بي واحد يديره اسمه صافي. إجي فرد يوم الإمام دخل البستان لقى صافي، بالصافي ما يدري به، ما يدري أن الإمام دخل، لقى صافي قاعد وجايبي له طعام مال الغداء، قرصين من الخبز ولحمة، وشاف إجي أجلكم الله كلب وقف أمام صافي. صافي عرف أن هذا جوعان، شال رغيف من الخبز أعطاه أكله. شاف بعد ما شبع شيل الرغيف الثاني أعطيه له أكله. شاف بعد ما شبع شيل اللحم أعطيه له. أكل هذا الكلب ومشى، شبع ومشى. الإمام سلم على الصافي قال السلام عليك يا صافي. قال مرحبا سيدي عليك السلام. قال يا صافي أنا رأيت ما صنعته، هذا اللي أنت سويته أنا شفته، بس شنو سبب هذا؟ قل لي سيدي إن هذه الأرض ليس فيها كلاب. أنا أدري أن هاي الأرض المنطقة كلاب ما بيها، فعرفت أن هذا الذي جاء به الجوع جوعان وهلي يجي وهو لا يستطيع أن يعبر عن حاجته، ما يقدر يتكلم ويصيح يا ناس أنا جوعان انطوني مثل البشر، ما يقدر. فأنا شفت أنه الغداء ما لأعطيه إلا وأنا أقدر أدبر غداء، أقدر أحكي أوصي أروح مدري إيش أتحرك، بس هذا ما يقدر. فالإمام الحسين عليه السلام قال بارك الله بك يا صافي وقد وهبتك هذا البستان. شعل البستان هذا كرم إمامك أبو الشهداء، اللي أنت تذرف الدموع على مصابه الأليم، هذا كرم. الشاهد لسان أن الإنسان يستطيع أن يعبر عما يريد وما في داخله بمن باللسان. زين، بعد بواسطة اللسان، أهلا وسهلا مرحبا، بواسطة اللسان تستطيع بأن تعرف الإنسان، لأنه لاحظ يقول الحديث كتب الإنسان سالما ما دام ساكتا أفإن تكلم كتب محسنا أو مسيئا. جيب لي واحد قاعد أقبالي ساكت ما يتكلم وأنا هم ما أتكلم معاه، تجيني بعد سنتين ثلاثة تقول لي هذا شنو، شنو قضيته هذا؟ جيد رديء يفهم ما يفهم، شنو هذا؟ ما تقيمه إلي؟ طبعا لا أستطيع بأن أقيمه، ما أقدر. ليش؟ لأنه لم يتكلم، ولو تكلم لاستطعت بأن أقيمه. لذلك أنت من تريد تعرف واحد يفهم لو ما يفهم، عالم لو جاهل، لا تسأله أنت ايش درست وش خلصت. أكو واحد اليوم يقول لك أنا جاهل ما أبتهم، مستحيل، هاي قوم بحث خارج سنتين بعد هاي الكبرى بحث خارج، أنا بس وكأن البحث الخارج هيك هيونطة يعني ماكو خوشة خان يعني يجي يدخل. فماكو واحد يقول لك أنا ما أفهم، كل بشر اليوم تسأله تفهمي ولا، يقول لك أنا أفهم، أنا لا أفهم وغيري لا، يعني بالجهل المركب. فأنت لا تشيل أنت إيش دارس وين درست وإيش خلصت، لا، هذا السؤال هيك في اعتباطي ما له قيمة، وإنما دعه يتكلم وأنت تعلم هل أنه عالم أم جاهل. هذا ما جسده إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام بحديث له قال المرء مخبوء تحت طيل لسانه لا طيل لسانه. الإنجليزي يقول فعلا يؤكد كلام الإمام، يقول the man is steely، الرجل بلسانه من يتكلم يلا تعرفه يفهم لو ما يفهم، إنسان جيد لو إنسان رديء في أغلب الأحيان. فإذا اللسان هذه المواهب التي وضعها الله فيه، وهذه الفوائد وهذه الخصال وهذه العظمة، لذلك أهم عضو في جسم الإنسان اللسان، وأخطر عضو في جسم الإنسان هو اللسان، خطير جدا. لذلك الحديث يقول إذا أصبح الإنسان اشتكت أعضاؤه إلى الله تعالى تقول له إلهي اكفنا شر اللسان. ليش؟ لأن إذا كذب أو أخذ غيبة أو نميمة أو بهتان هذه الأعضاء كلها تدخل جهنم بسببه، بينما هو اللي أخذ الغيبة وكذب اللسان مو الإيد، الإيد ما عتها علاقة، الرجل ما عتها علاقة، بس الإيد والرجل يتعذب من جهنم بسبب اللسان. فلذلك يشتكن إلى الله: اللهم اكفنا شر اللسان. فإذا أهم عضو في جسم الإنسان هو اللسان، وأخطر عضو في جسم الإنسان هو اللسان. بعد المعلومة العلمية تقول: وأقوى عضو في جسم الإنسان هو اللسان. أقوى عضو، الإبداع الآخر اللي باللسان ما هو؟ تلاحظ أن الإنسان لا يعرف ما يأكله ويشربه، ما يعرف طعمه إلا بواسطة اللسان، اللي يميز الطعم اللسان. الغريبة لو تجي إلى الشرح التفصيلي الفسلج للسان، تلاحظ أن مو كل يذوق الحلو أو كل اللسان يذوق المر، لا، وإنما هذا اللسان مقسم على أقسام، قسم من هاي الأقسام يذوق الحلو بس، البقية ما تذوقه، قسم آخر يذوق المر بس، قسم آخر يذوق الحامض، وهكذا. فتلاحظ القدرة الربانية في هذا العضو. لذلك الله تعالى يقول له، يخاطب يقول له: ولسانا وشفتين. بس من باب التذكير بالنعمة، الله يذكره بالنعمة؟ لا، مو بس يذكره، وإنما يوبخ الإنسان لأنه لم يستخدم هذه النعمة في موضعها وكما يريد الله تعالى. يعني بحيث هذا الإنسان مشغل لسانه بمعصية الله، مشغل لسانه بأذى الناس، يؤذي، وهذا أذى اللسان أذى كما وصفه إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لولده ابن الحنفية، محمد بن الحنفية، يوصيه في جانب اللسان، يقول له: بني احفظ لسانك كما تحفظ ذهبك وورقك. لسانك ترى خطير، واللسان اذا يطلق عنانه يصير شرير، ويجيب لك المشاكل، ويجيب لك البلاوي، ويجيب لك العقوبات. فبني احفظ لسانك كما تحفظ ذهبك وورقك، مثل ما تحفظ الفلوس. فرب كلمة شلبت نعمة وجلبت نقمة، وهل يدخل الناس جهنم إلا من حصائد ألسنتهم؟ بني إن اللسان كالكلب العقور، إن أرسلته عقرك. لذلك المصطفى صلى الله عليه وآله بليلة المعراج يقول: وصلت، اخترقت السماوات السبع، وصلت للسماء الخامسة، رأيت أقواما قد علقوا من ألسنتهم، فسألت جبريل عنهم فقال: هؤلاء الذين يسخرون ألسنتهم في معصية الله. هذا اللسان الله أعطاه لي حتى أتكلم به، أتفاهم به، أفصح عما في داخلي ورغباتي. الله أعطاني اللسان حتى أتكلم به الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة. أعطاني اللسان في سبيل أن أنصح به وأوجه وأعظ وأرشد. أعطاني اللسان في سبيل أن أتعلم به وأعلم. هذا لا، ما يستخدم هاي موارد الخير، ما يستخدمها، يستخدم موارد الشر بهذا العضو. فالله تعالى يوبخ الإنسان، يقول له: أنا مو أعطيتك لسان، أنا مو أعطيتك عينين، مو أعطيتك لسان وشفتين، وعطيتك هذه النعم، ووصيتك بأن تستخدمها بالخير، ليش تعصي الكلام؟ وهذا هو الإنسان. لاحظ، الإنسان مو معادن كمعادن الذهب والفضة، هناك بشر ملتزم أرقى من الملائكة، بل وأشرف من الملائكة، وهناك بشر غير ملتزم وهو أحط من الشياطين. لذلك تلاحظ الحكمة الحكمة تقول إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. هذا كان واحد من العباد الزهاد ويقولون من الصوفية. هذا كان أبد ما يتكلم ما يتكلم، يعني كلام سوء ما ينطق أبدا ولا يظهر منه إلا كلمة الخير أو ذكر الله تبارك وتعالى، وكان مشغل لسانه بذكر الله، تحميد، تهليل، تكبير، مدري إيش إلى آخره، تسبيح. فرد يوم جاء واحد فضولي، كناس فضولية، يتدخل بما لا يعنيه، قال له ربيع أراك لا تتكلم؟ قال نعم. قال ولكن عليك أن تتكلم. قال ماذا أقول؟ قال اذكر عيوب الناس، اتدخل في شؤون الناس. هذا الفضولي. بينما ذكر عيوب الآخرين والتدخل في شؤونهم من الذنوب القبيحة القبيحة. مويج الإسلام شو يقول؟ من تدخل فيما لا يعنيه لاقى ما لا يرضيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بعد واحد شاب ذهب مع النبي صلى الله عليه وآله مجاهدا وسقط شهيدا بين يدي رسول الله، رجع النبي من المعركة لقى أمه جالسة تبكي، أم هذا الشاب، وتنادي بني هنيئا لك الجنة. النبي سألها قال وما أدراك أنه يدخل الجنة؟ قالت لي يا رسول الله أولا شهيد واثنين انقتل بين يديك وياك انقتل، شلون ما يدخل الجنة؟ قال لعله كان يتدخل فيما لا يعنيه. إذن شنو معناها؟ معناها أن الإنسان لو تدخل في شؤون الناس وهي لا تعنيه ارتكب ذنبا كبيرا يحجبه عن الأجر والثواب. فقال له أنت اذكر الناس يا أخي، اذكر عيوب الآخرين. رد عليه هذا العابد الحكيم قال كفاني بعيوبي عن عيوب الناس شاغل، يعني أنا مو معصوم، أنا عندي ذنوب وعندي عيوب، فأنا بدل ما أذكر عيوب الآخرين وأفصح عنها وأفضحهم خلي أنا أصلح عيوبي، أنظر إلى عيوبي. الشاهد لذلك الحكماء والعلماء ترى سكوتهم أكثر من كلامهم، ما يتكلم إلا أن يسأل، وإذا سأل أجاب، وإذا سئل أجاب، من يجيب بعد ما يتكلم، وكلامه دائما يكون مختصر مفيد. هذا أحد العلماء كان بكربلة، مرجع كربلة رحمة الله عليه، الجواح السأل قال له يا رجل، الواحد كان شيوعي، قال له يا رجل، قال له نعم، قال له ما هو الدليل على وجود الله؟ قال ما هو الدليل على عدم وجوده؟ قال له ما أدري. خلوه طلع بكلمتين، يعني كل الحديث فصله بكلمتين. فترى العلماء وترى الحكماء سمتهم الأساسية التي تضفى عليهم بأنهم كثيري السكوت، ما يتكلمون. ليش؟ لأنه كثرة الكلام إخواني أكو بيها أمرين سيئين. الأمر الأول الصير ثرثر الإنسان بعد ما إلى قيمة بين المجتمع. لاحظ هسه الإنسان الوقور الساكت اللي يتكلم بكلام قليل المجتمع يحترمه، ينظر له نظرة الوقار. لكن اللي ثرثر عنده بالكلام يهذي، ماكو يهذي، سربس ويشتغل بدون انقطاع، تلاحظ هذا غير محترم في وسط المجتمع. هذا أول، إذن يذهب باحترام الإنسان كثرة الكلام. بعد كثرة الكلام تقود الإنسان إلى جهنم. تسألني شلون تقود إلى جهنم؟ شلون يعني كيف؟ هاي الحقيقة ذكرها إمامك أمير المؤمنين عليه السلام. ماذا قال؟ قال من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه دخل النار. تلاحظ كثرة الكلام وين تودي؟ تودي الجهنم والعياذ بالله. إذن الكلام إما أن يكون له قيمة إلى سبب وجيه فيه صاحبه يكسب أجر وثواب، وإلا فلا يتكلم. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. نعم، اللسان تشغل بذكر الله، طيب تشغل بتوجيه المجتمع نحو الأفضل والفضيلة، نعم طيب تصلح ذات البين بين الناس باللسان، عظيم. تعظ وترشد وتأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، عظيم. هذه المجالات التي يصلح للإنسان أن يسخر لسانه بها، وهذا ما تجده عند أئمتنا الطاهرين عليهم السلام. أئمتنا، مو احنا يجب يعني شيء يجب أن يقال بأن مرورنا بحياة الأئمة ومناسبات الأئمة لا يكون مرور روتيني تقليدي. شنو روتيني تقليدي؟ مثلا صارت وفاة الإمام الفلاني، استشهاد الإمام الفلاني، الإمام الحسين مثلا اللي احنا بصدده عليه السلام، لما نمر بحياتهم ونبين مزاياهم فضائلهم مناقبهم كيف تصرفوا في الحياة، يجب أن نقف عند كل فقرة ويجب أن نتأسى بها وأن نتعلمها ثم نطبقها في حياتنا اليومية. يعني مثلا أنا أقرأ عن الحسين عليه السلام، كان الرجل صادق ما يكذب أبد، ما كاذب في يوم من الأيام، مستحيل أبدا، لأنه هو يصرح شو يقول؟ يقول والله ما كذبت قط بعد أن علمت أن الله يمحق صاحبه. أنا افتهمت تيقنت أن الله يمحق الكذاب، شو يسوي بي؟ يهلك الكذاب، لا يبقي له قيمة بالمجتمع، الرزق يروح من عنده، البهاء يروح من عنده، احترام ما حد يحترمه، تنزل قيمته إلى الصفر. الإمام يقول ما دام عرفت أن الله يمحق الكذاب أنا ما كذبت، إذن لازم أنا أيضا اللي يسموني موالي، يسموني تابع، شوف شو يسموني، أنا وجب علي إذا أريد أن أكون مصداقا لمن يتبع آل بيت الرسول أن أتسى بهم وأن أحذو حذوهم وأسلك نهجهم. وإلا يجيني واحد يقول لي لا، يعني في اليوم واحد يقعد على المنبر والمنبر يلف، يعني أشكال يلف، اللي يفهم ويلف اللي ما يفهم للأسف. يعني قال أنت لو تفعل ذنوب السابقين واللاحقين مكتوب على جبهتك محب للزهراء تدخل الجنة. من هالخرافات، من هالخزعبلات، الحكي الفارغ الماء إلى معنى، بينما تلاحظ بأن أئمتنا عليهم السلام شو يقولون؟ هذا علي عليه السلام يقول من أحبنا فليعمل بعملنا، هذا كلام قانون الرجل. الإمام الصادق عليه السلام شو يقول؟ يقول شيعتنا من أطاع الله، إذن عاصي الله مو من شيعتهم، مو من يمهم. بعد كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، بعد كونوا لنا دعاة صامتين. يعني شلون أنا أدعو وأنا صامت غير اللي يدعو بالسانة بحلقة يحكي؟ شلون صامت؟ معناها كونوا دعاة لنا بأفعالكم الطيبة وليس بأقوالكم. إذن اللي أنا أتذكر الإمام الحسين عليه السلام شكو خصلة طيبة شريفة تجسدت بهذه الشخصية الكريمة، وجب علي بأن أتأسى بها وأن أطبقها على مفردات حياتي وأسرتي إن استطعت. هذا هو المطلوب. فتلاحظ إمامك الحسين عليه السلام الذي من أجل الكلمة الصادقة وهو الصادق ضحى بالغالي والنفيس، من أجل الكلمة الطيبة الهادفة التي تغير حياة مجتمع بأكمله، صرخ صرخها أبو عبد الله قبل 1500 سنة بقي يدويها إلى هذا اليوم، صرخ صرخها في وجوه الظالمين، والله لا أعطيكم بيدي عطاء الذليل، بقيت هذه الصرخ وبقي يدويها إلى هذه الساعة. وأنا متأكد لأنها صادقة سوف تبقى خالدة إلى يوم يبعثون، أنا متأكد. فهذا هو اللسان وهذا هو الكلام، لكن بالمقابل الكلمة الطيبة والصادقة من يحكيها الإنسان يدفع قبالها ثمن، لازم يدفع ثمن قبالها. منين؟ الكاذبين ما يروق لهم هذا، الظالمين ما يستحسنون هذا الكلام، المنحرفين ما يوافقون على هذا، أهل الباطل لا يمكن أن يمر عليهم هذا الكلام بسلام. فإمامنا كما أنه سخر لسانه لخدمة الله والدين والمجتمع، لكن بالمقابل دفع ثمن باهظ إمامك، ثمن كبير. شنو الثمن؟ الثمن أهل بيته، شباب بدور بني هاشم، ودفع ثمن أصحابه وأنصار اللي هم أقرب الناس إلى قلب أبي عبد الله، ودفع ثمن بعد ذلك، دفع ثمن نفسه الطيبة الكريمة. وتعلمون أن الجود بالنفس أقصى غاية الجود، جاد الحسين بها، ولو كان هناك شيء أثمن من النفس لما بخل به أبو عبد الله وهو الجواد الكريم، ما كان بخل به أبدا. فحلت به هذه المصيبة، هذه الكارثة التي ينعاها العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه. يعني اليوم عملية استطلاع عبر وسائل الإعلام، شفت أن ماكو بلد في بانكوك أكو تعازي لمقامة لإحياء ذكرى عاشوراء، وفي الصين وفي السودان وفي دول أفريقيا كلها على الإطلاق. أنا استغربت من هذا الأمر، والله استغربت. في دول أفريقيا كلها على الإطلاق تقام مجالس العزاء لإحياء ذكرى عاشوراء. ليش هذه اجت بلاش؟ هذه مجانا اجت؟ هذه اعتباطا اجت؟ يعني صدفة اجت هذه؟ لا ابدا، هذه من الله تعالى. لان الله يقول للحسين، يقول له مثل ما حافظت على ديني ومثل ما حافظت على مبادئي، انا راح احافظ على ذكرك واسمك، واخلي ذكرك واسمك باقي مع الباقين الى يوم الدين. وهذا اللي حصل، هذا اللي حصل. تلاحظ أنت في كل عام لما تقيم العزاء أنت وكأنك أقمته في هذا العام فقط، كأن الأعوام السابقة أنت ما قائمة، يعني يتجدد مع الزمان، مصيبته تتجدد مع الزمان. فالعالم كله يبكي عليك أبا عبد الله، ولم يبق شيء في الكون إلا بكى عليك يا حسين، وجدك المصطفى بكى عليك حينما كان حيا قبل ولادتك وعند ولادتك وبعد ولادتك، ولا يزال النبي وهو في قبره يبكي عليك يا حسين. وبعد من الذي يبكي على مصابه الأليم ورزئه الجسيم؟ أمه. وتعرفون مكانة الأم عند الولد ومكانة الولد عند الأم، وخاصة العلاقة الفريدة المتنوعة التي تربط الحسين بأمه فاطمة. فاطمة هي من كانت بالحياة وعرفت أن هاي المصيبة تصير على الحسين. المؤرخ يقول ما مر عليها يوم عيد ولا جمعة إلا وبكت الزهراء، تبكي بكاء الثكلى وتنادي وولداه وحسينا. لذلك تلاحظ الإمام الباقر عليه السلام شو يقول؟ الإمام الباقر يقول يوم القيامة تأتي فاطمة وبيدها قميص الحسين ملطخا بدمه، فتنادي ربها تقول لإلهي احكم بيني وبين من قتل ولدي، فجعل بابني هذا بحبيبي بقرة عيني، إلهي احكم بيني وبينه. ثم بعد ذلك تصرخ صوتا يأتيها النداء، يا فاطمة انظري في القيامة، تنظر بالقيامة الزهراء ثم تصرخ صوتا يصعق منه الملائكة أجمعون، كلهم ينصعقون من صوت الزهراء. شو الصيح الزهراء؟ الصيح وثمرة فؤاده. نعم المصيبة مصيبتها، الكارثة كارثتها. هذه التي تأتي، مو أحد العلماء يقول لا بد أن تأتي القيامة فاطم، لا بد أن تأتي القيامة فاطم، هو قميصها بدم الحزين ملطخ. آه يا حسين يا ابني هيا جيت حزني علي، آه لابس بقبري عليك ثوب العزية، أبكي عليكم يا ضحايا الغاضري، الله كاتب كربلاء تحويك يا حسين، أبكي على ولادي ضحايا بيوم عاشور، وانصب عليهم مأتمين في وسط القبور، ونسيت ضلع اللي بجنب الباب مكسور، ليل ونهار تصيح يا مذبوح يا حسين، والله يا عزيز مصابك عجب الناس، مدري علي من انت حيب والطم على الراس، لابنك علي الاكبر يلب فاضل العباس، يبقى علم سنات جثة وما لها يدي، يمهم الدهر حار بهل الطيبين. هذا لشان حال العقيلة التي تندب أمها تخاطب أمها فاطمة، لأن البنت اللي يصيبها ضيم تتجه إلى أمها تقلها يمهم الدهار حاربها للطيبين، يمهم عطاشت كتل والماي، يمهم لو انك حاضر تشوفين، يمهم يا زهر على الثرى ظل، يا ورمي مصاب شبه سيل الحمر دمعي، مصاب على البرض وسم نصبه، مصاب حسين صوب بنحره، ما صاب ما صاب لكن صوب الزهر، يا 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 زكي، آه دهري رماني بالرزايا بكل غالي، شتت أولادي عن يميني وعن شمالي، ما أظن يوم من الهضم يرتاح بالي، هو عظم علي لون عين ناعي على حشه هنوح يا زهرة على منه تنوحين، نوحك على المسموم لو نوحك على حسه، صاحت ونادت والدمع بالخد بادي، لو تسألوني الخلق كلهم أولادي، أفاطم لو خلت الحسين مجدلة. اللهم نتوسل إليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك، اللهم أن تنظر إلينا بعين الرحمة وأنت أرحم الراحمين، ارحمنا وارحم حالنا وحسنه بحسن حالك يا مغير الأحوال من حال إلى حال. اللهم نسألك حسن العاقبة، نسألك بياض الوجه يوم تبيض الوجوه، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المرضيين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تقبل أعمالنا الصالحة بأحسن القبول، وتقبل دعاءنا وأدعية المؤمنين، اجعلها مرفوعة مسموعة مقبولة، ولا تجعل حاجبا بيننا وبينك يحجب عنك الدعاء. الأخوة من كان مريضا أو عنده مريض، ومرضى المؤمنين والمؤمنات في كل مكان، إلهي شافهم بشفائك، داوهم بدوائك، من عليهم بالعافية كل العافية في أبدانهم ونفوسهم، إنك أنت المشافي المعافي. الأخوة في هذا المأتم الشريف، الباذلين المساهمين العاملين، اللهم احفظهم، سدد خطاهم، أعطهم مرادهم، إلى أرواح أمواتهم مع أمواتكم، وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها صلاة على محمد وآل محمد. Thank you.
Thank you.